إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، الكذب عمل مرذول وصفة ذميمة وخصلة من خصال النفاق وشعبة من شعب الكفر، والكذب من أسباب رد القول ونزع الثقة من الكاذب والنظر إليه بعين الخيانة، وهو دليل على ضعة النفس وحقارة الشأن، والكذاب بعيد عن عزة النفس المحمودة، فهو يقلب الحقائق ويدني البعيد ويبعد القريب ويقبح الحسن ويحسن القبيح. وحقيقة الكذب هي الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عن قصد، وليس الإخبار مقصورا على القول فحسب، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد أو هز الرأس، وقد يكون بالسكوت والإطراق. عباد الله، لقد تواترت نصوص الكتاب والسنة في ذم الكذب، وتضافرت الآثار عن السلف الصالح في التحذير منه، كما ورد ذلك في كثير من عبارات الحكماء. قال سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. قال الحسن: الكذب جماع النفاق. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: إياك أن تستعين بكذوب، فإنك إن تطع الكذوب تهلك. وقيل في ذم الكذب: ليس لكذوب مروءة. وقيل في منثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال أحدهم: إذا ما المرء أخطأه ثلاث، فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه، وكتمان السرائر في الفؤاد. عباد الله، إن مما يؤسف عليه في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكذب وقلة الصدق، فما أقل من يصدق في حديثه، وما أكثر من يكذب في علاقاته ومعاملاته. وإن الكذب ليأخذ مظاهر شتى وصورا عديدة. إليكم معاشر المؤمنين ذكرا منها تحذيرا وتبصيرا. أولا، الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كحال من يفتي بغير علم ويقول على الله ورسوله الكذب فيضل ويضل ويهلك ويهلك. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكحال من يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما للترغيب وإما للترهيب، أو لترويج لبدعة أو دعوة إلى ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا، الكذب في البيع والشراء، كحال من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، وكحال من يغش المشتري بجودة بضاعته، فما أكثر وقوع هذا الأمر بين الناس مع شدة خطورته والوعيد فيه. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وروى أيضا: من غش فليس مني. ثالثا: الكذب لإفساد ذات البين. فبعض الناس عياذا بالله لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يفسد ذات البين ويفرق شمل المتحابين، فتراه يختلق الأقاويل وينسج الأباطيل تلو الأباطيل ليفسد ذات البين ويحل محلها القطيعة والبين. فهذا العمل بلية عظمى ورزية جلا، فكم تقطعت لأجله من شواجر، وكم تفصمت من روابط، وكم تحاصت من أرحام. ولا يقوم بهذا الصنيع إلا دنيء النفس حقيرها، فإصلاحه عزيز والحيلة معه قليلة. لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. رابعا: الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم، فتجد من يكذب في مجامع الناس ومجالسهم حتى يصدر في المجلس، ولأجل أن يستظرفه الناس ويستظرفوا حديثه ويستعذبوه. فتراه يأتي بالغرائب ويغرب في العجائب، ويسوق ما لا يخطر ببال، ولا يدور حول ما يشبهه خيال. خامسا: الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل، فتجد من يكذب ليفاخر أقرانه ويظهر فضله عليهم، فتراه يدعي العلم ويظهر الفضل ويتشدق بكثرة الأعمال والإحسان إلى الناس، وهو عاطل من ذلك كله. سادسا: الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية بهم. فهناك من إذا خالفه أحد أو كان بينه وبين أحد عداوة بدأ يبحث عما يشفي غليله ممن خالفه، فتراه يكذب عليه ويلصق التهم به. سابعا: الكذب المقرون بالحسد. فهناك من إذا رأى أحدا من الناس متفوقا في العلم أو مترقيا في المكانة بين الناس بدأ يحسده ويقلل من شأنه ويرميه بكل نقيصة ويتهمه بما ليس فيه، ليصرف الناس عنه وليزهدهم فيه ويشككهم في إخلاصه وجدارته وصدقه. ثامنا: الكذب في المطالبات والخصومات، وهذا ما يشاهد مرارا وتكرارا عند الخصومات في المحاكم وعند حوادث السيارات وغير ذلك، فقل من يصدق في حديثه وينصف من نفسه ويقر بخطئه. تاسعا: الكذب للتخلص من المواقف المحرجة، كحال من يكذب على والديه أو مدرسيه أو مسؤوليه خوفا من العقاب أو العتاب. عاشرا: من مظاهر الكذب المبالغة في القول، كحال من يبالغ في تصوير حدث أو قضية مبالغة تجعل السامع يفهم منه أكثر من الحقيقة. الحادي عشر: حذف بعض الحقيقة، كحال من يحذف من الكلام ما لا يروقه ولا يوافق هواه. الثاني عشر: الكذب لتسويغ الأخطاء، كحال من يكذب ليسوغ بخله أو قسوته أو إساءته أو غير ذلك. الثالث عشر: الكذب على النفس، كحال من يكذب على نفسه ويوهمها بأنه قد عمل ما في وسعه لأداء ما يجب عليه حتى يسلم من عتاب النفس. الرابع عشر: الكذب لاستدرار العطف، كحال من يكذب في مسألة الناس واستجدائهم، فتراه يظهر الفقر ويوهم بأن عليه دينا أو بأنه مريض ويحتاج إلى مال ليسد به خلته ويستغني به من فاقته. الخامس عشر: من مظاهر الكذب التملق، كحال من يتزلف للأثرياء والوجهاء فيمدحهم بما ليس فيهم ويخلع عليهم صفات لا تليق بهم مع علمه بأنهم لا يستحقونها، ولكنه يتملقهم لينال عندهم مالا أو حظوة أو جاها. السادس عشر: نقل الأخبار الكاذبة، فالذي ينقل الكذب مع علمه بذلك مشارك للكذاب في الإثم. السابع عشر: التوسع في باب المصلحة والمبالغة في المعاريض. فتجد من الناس من يتوسع في هذا الباب ويتأول الكذب لنفسه باسم المصلحة فيبطل الحق ويحق الباطل زعما منه أنه يحسن صنعا وأنه لم يكسب إثما وأنه يروم المصلحة ويدفع المفسدة فيحصل على مآربه بالمخاتلة والمراوغة. الثامن عشر: الكذب على الأولاد. فما أكثر من يكذب على أولاده رغبة في التخلص منهم أو تخويفا لهم كي يكفوا عن العبث أو غير ذلك. عباد الله، هذه بعض صور الكذب ومظاهره التي تنتشر بين الناس في أوساطهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالصدق وأثنى على الصادقين، والصلاة والسلام على من جاء بالصدق وكان إماما للمتقين، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يقولون بالصدق وبه يعدلون. أما بعد، فقد مر بنا الحديث عن الكذب وعن بعض مظاهره، فما أحرى بذي اللب أن يحذر الكذب وأن يلزم الصدق. فالصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة، والصدق منجاه والكذب مهواه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق في حقيقته أن يخبر الإنسان عما يعتقد أنه الحق وأنه مطابق للواقع بلا زيادة ولا نقصان وبلا وكس ولا شطط. وليس الإخبار أيضا مقصورا على القول فحسب، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد أو غيرها، وقد يكون بالسكوت. فالواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. قال بعض الحكماء: عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الشجاع بأعز من الصدق. والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب. ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق. وقال آخر: الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الحكماء: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، والصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وقال آخر: كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إنعمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وقال ابن السماك: ما أحسبني أوجر على ترك الكذب لأني أتركه عنفة. وقال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال آخر: لو لم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد كان حقيقا بذلك، فكيف وفيه المأثم والعار. عباد الله، إذا كان الكذب بتلك المكانة الدنية وكان الصدق بتلك المكانة العلية، فأجدر بنا أن نلزم الصدق وأن نتحراه وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به، وأن يكون هيئة راسخة يعتمده الواحد منا في جميع أحواله، لا أن يكون موسميا أو مرتبطا بحالة معينة. ولا ريب أن التزام الإنسان الصدق في كل ما يقول ويفعل أنه يستلزم مشقة كبرى، ويحتاج إلى جهد وعناء، ويتطلب الصدق عزيمة ورياضة نفس وصبرا وشجاعة. ومهما يكن من شيء فهناك أمور تعين على ذلك، فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فمما يعين على لزوم الصدق ما يلي: أولا الاستعانة بالله عز وجل، ثانيا مراقبته واستحضار اطلاعه تبارك وتعالى، وأن يستحضر العبد أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثالثا تعويد النفس على الصدق وتوطينها عليه وتكلفه مرة بعد أخرى حتى يصبح سجية في المرء وطبعا، رابعا النظر في العواقب وذلك باستحضار فضائل الصدق العاجلة والآجلة حتى ينبعث المرء إليه، واستحضار قبائح الكذب العاجلة والآجلة ليبتعد عنه ويتجنبه، خامسا تنشئة الصغار على خلق الصدق وذلك بتحبيبهم بالصدق وحفزهم وتشجيعهم عليه وبتجنيبهم الكذب وتقبيحه في نفوسهم ومعاقبتهم عليه، سادسا الحرص على الصلاة وتكميلها وإعطاؤها حقها من الخشوع وغيره، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والكذب من جملة ما تنهى عنه الصلاة، فإذا أعطاها العبد حقها نال أعلى المطالب وحاز أشرف المواهب وتخلق بأخلاق المؤمنين التي من أعلاها الصدق. سابعا قراءة القرآن بالتدبر والتأقل، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولزوم الصدق من جملة ما هو أقوم. ثامنا مصاحبة الصادقين ومجانبة الكاذبين، هذه بعض الأمور المعينة على الصدق. أما ثمرات الصدق وآثاره على الفرد والجماعة فكثيرة جدا، فمن آثاره في سعادة الفرد ما يلي: أولا شرف القدر وعلو المنزلة، ذلكم أن الصدق يدل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، كما أن الكذب عنوان السفه ودليل سقوط الهمة وخبث الطوية. ثانيا الصدق حسنة حميدة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، كما أن الكذب خصلة سيئة تنجر بصاحبها إلى السيئات، فلا يستقيم لأحد سؤدد ولا تعلو له مكانة ولا يحرز قبولا في القلوب إلا إذا وهبه الله لسان صدق. أما إذا ما ابتغى بالكذب منزلة علية فإنما يتبوأها بين طائفة غربت على أدمغتها الغباوة والذلة، أو طائفة تؤثر اللعب عن الجد ويشغلها الخداع عن النصيحة. ثالثا من فضائل الصدق على الفرد طيب العيش، ذلكم أن الناس لا يطمئنون إلا إلى معاملة الصادق الأمين، وشأنهم أن ينصرفوا عمن ألفوه يضع الكلمة في غير مواضعها. وقد يحرص التاجر أو الصانع على درهم يبتغيه بكلمة غير صادقة، فإذا هو يضيع سمعة طيبة ويخسر ربحا وافرا. والناس إذا علموا صدق اللهجة من شخص أحبوه وأجلوه وأكرموه وأخذوا بنصحه، ومن هنا تطيب حياته ويكثر أنسه وتسعد نفسه. رابعا صفاء البال، فصادق اللهجة يصفو باله من المكدرات، وذلك من ناحيتين: إحداهما أن مرتكب الرذيلة لا بد وأن يحس بوخز في ضميره، وهذا ما يسمى بوخز الضمير، والكذب من أفظع الرذائل، فوخزه في الضمير غير يسير. ومتى سار الإنسان في طريق الصدق عاش في صفاء بال وراحة ضمير، ولم يكن لذاك الوخز عليه من سبيل. أخراهما أن من يلطخ لسانه برجس الكذب لا بد من أن تبدو سريرته، فيجر عليه كذبه شقوة إثر شقوة، فلا يلاقي من الناس إلا ازدراء ومقتا. أما صادق اللهجة فيبقى موفور الكرامة آمنا مما يكدر عليه صفوة. خامسا عزة النفس، فالصادق تأبى عليه نفسه الكريمة ودينه القويم أن يكذب، فيسلم بذلك من تبعات الكذب، وينآ بنفسه عن ذل الاعتذار والتماس المسوغات التي لا بد للكاذب أن يقع فيها، فيعيش عزيز النفس مهيب الجناب. سادسا الشجاعة والثقة بالنفس، ذلكم أن الكذاب على وجل من أن ينكشف أمره، فتراه ذليلا خائفا مذعورا، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. أما الصادق فيسير بخطى ثابتة وبثقة عالية، فسره كعلانيته وظلمة ليله مثل ضوء نهاره. وكما أن للصدق أثرا في سعادة الفرد، فكذلك له أثر في سعادة الجماعة، فالجماعة تسعد وتنتظم أمورها بقدر ما عندها من صدق. فالمعاملات من بيع أو تجارة أو قرض أو شركة لا يتسع مجالها ولا يستقيم سيرها إلا أن تديرها لهجة صادقة. والأمة التي يسود فيها الصدق ويكون القائمون بأعمالها موضع ثقة الجمهور، تتقدم حالتها الاقتصادية ولا يجد عدوها الوسيلة إلى مزاحمتها في نحو التجارة والصناعة. والأمة الصادق أفرادها تقطع على العدو فرصة التغلغل فيها والإيضاع خلالها لإفساد ودها وتفريق شملها. ثم إن الصداقات التي تجعل الأمة كالجسد الواحد إنما يشتد رباطها ويصلب عودها على قدر ما لدى أهلها من صدق اللهجة. وقد يكون للكاذب صديق منفعة، ولكنه لا يستطيع أن يتخذ من إخوان الفضيلة صديقا حميما. فالذي يستهين بالكلمة الكاذبة يطلق بها لسانه، يؤذي نفسه ويرهق مجتمعه ويورثه فسادا عريضا. فالكاذب لا يعد عضوا أشل في المجتمع فحسب، وإنما هو عضو يحمل دما مسموما لا يلبث أن يسري إلى سائر الأعضاء. اللهم إنا نسألك الصدق في أقوالنا وأعمالنا، ونعوذ بك من الكذب في أقوالنا وأعمالنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين ومن حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.